إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز من كتاب الصلاة، من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في درس الأمس في الفصل الأول مما يتعلق بزيارة القبور. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل، تسن زيارة القبور.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى جعل هذا الفصل في زيارة القبور، وكنا ذكرنا بالأمس مشروعية زيارة القبور وأنها من السنن، وقد دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع على ذلك، لكن بدون شد رحل، بدون شد رحل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وأجمعوا على العمل عليه به في الجملة، فما يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد لاختصاصها بما اختصت به، ولازمه منع السفر إلى كل موضع من أجل العبادة، من أجل العبادة، فلا يشد الرحل من أجل التعبد إلى بقعة في أي مكان في الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. نعم.
وحكاه النووي إجماعا.
نعم، حكاه النووي إجماعا، وكذلك الموفق بن قدامة المقدسي ذكر الإجماع وقيد ذلك بأنه للذكور دون النساء،
لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه.
نعم،
مسلم.
هذا دليل المشروعية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن زيارة القبور لأن الناس كانوا في عهد بجاهلية وكفر وشرك، فخاف أن يكون ذلك وسيلة للإشراك بالله عز وجل، ولما استقر الإيمان في قلوبهم أذن لهم، فلذلك قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وذكر الحكمة من ذلك كما ذكر المصنف هنا، قال:
والترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة.
فإنها تذكر الآخرة، هذا الحكمة من زيارة القبور، فإنها تذكر الآخرة، أي تذكر المسلم بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الإنسان إذا جاء إلى القبور ورأى أهلها ورأى أناسا كانوا مثلا إلى عهد قريب معه يأكلون ويشربون ويتمتعون كما يتمتع، ولا يستطيعون، هو يستطيع العمل وهم لا يستطيعون أن يعملوا، فهذا مدعاه لتذكر الإنسان إلى أنه مغادر لهذه الدنيا عن قريب، فلا بد أن تؤثر مثل هذه الزيارة في قلبه ويستعد لهذا اليوم الذي هو آت ولا بد له منه. نعم.
وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته.
هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يسن لزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف أمامه قريبا منه كزيارته في حياته، أي يدنو من جهة رأسه بقدر ما يدنو صاحبه في الحياة، ويكون مستقبلا وجهه مستدبرا للقبلة، ولا يتمسح به ولا يصلي عنده ولا يقصده لأجل الدعاء عنده. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: ليس هذا ونحوه من دين المسلمين، بل مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعاب الشرك. وقال: اتفق السلف والأئمة على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر ولا يقبله، بل اتفقوا أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح، وليس هناك مكان آخر يشرع استلامه أو تقبيله غير هذا
إلا للنساء فتكره لهن زيارتها.
نعم، يقول المصنف إلا النساء فتكره لهن زيارتها، يعني زيارة القبور، يعني كراهة تحريم لصراحة الحديث في النهي عن ذلك، صراحة الحديث كما سيذكره المصنف من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وفي رواية لعن زوارات القبور، وهذا ما يكون لأمر مكروه إنما يكون لأمر محرم. وقد رجح شيخ الإسلام تحريم زيارة القبور بالنسبة للنساء، وقالوا على هذا العمل في أظهر قولي أهل العلم، واحتج أهل القول الآخر بالإذن كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها بإذن، يعني لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني فاستدل بعضهم بأنه أذن لهم فيشمل النساء، وهذا ليس بجيد، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور أو متناول لغيرهم إن كانوا مختصا فلا ذكر للنساء، وإن كان متناولا كان لفظ الحديث الآخر الذي سيأتي، حتى لو قلنا أن النساء يدخلن في قولها لا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإن الحديث الذي يذكره المصنف بعد قليل وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور يكون مخصصا لهذا العموم في هذا الحديث، ولم يعلم أنه متقدم على الرخصة فكان مقدما على العام عند عامة أهل العلم، يعني حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ما علم أنه متقدم على الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فيكون هذا الحديث مخصص له على القول بأنه يدخل في الإذن. نعم،
غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما.
نعم، يقول المصنف غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، يعني أنه يستثنى للنساء من المنع من زيارة القبور، يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه يعني أبا بكر وعمر. طبعا هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف فيه نظر، فإنها تحرم زيارتهن لقبره صلى الله عليه وسلم وقبريهما رضي الله عنهما لعدم الاستثناء في النصوص، لعدم الاستثناء في النصوص الصحيحة الصريحة في نهيهن مطلقا، ولبقاء العلة المعلل بها في زيارة القبور. نعم،
روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور.
نعم، جاء لفظ لعن زوارات القبور وجاء لفظ لعن زائرات القبور، فزيارة النساء للقبور قيل سنة للنساء كالرجال، وقيل تكره، وقيل تباح، وقيل تحرم، وقيل من الكبائر، والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تكره، والكراهة عندهم للتنزيه لاسيما عند المتأخرين، أي لو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها، هذا على القول بأن الكراهة كراهة تنزيه، لكن الصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. لماذا؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، ولأن المرأة ضعيفة التحمل، قوية العاطفة، سريعة الانفعال، فلا تتحمل أن تزور القبر، وإذا زارته حصل لها من البكاء والعويل وربما شق الجيوب ولطم الخدود وما أشبه ذلك، وإذا ذهبنا للمقابر أو ذهبت المرأة لوحدها للمقابر فلا يخشى من الافتتان بها أو هي الافتتان بالناس أو العدوان عليها. واستثنى كما ذكر المصنف هنا استثنى الأصحاب الحنابلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين, استثنى الزيارة للنساء, استثنوا هذه القبور الثلاثة لأن الزيارة لها قالوا تكون مستثناة فلا يصدق عليها أنها زيارة, قالوا لا يصدق عليها زيارة لأن هذه القبور الثلاثة هناك ثلاث جدران تحول بينها وبين الزائر, يقول هناك ثلاث جدران تحول بين الزائر وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين. والذي يترجح هو أنه لا استثناء, أنه لا استثناء لأن وصولهن إلى القبور هذه القبور الثلاثة إما يكون زيارة أو لا يكون زيارة, فإن كان زيارة وقعنا إيش في الكبيرة من كبائر الذنوب في اللعن, وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرنا إلى مكان القبر أو أن يسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد, وحينئذ يكون مجيئنا للقبور لغوا لا فائدة منه, بل في زمان هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال وأعمال لا تليق بالمرأة في هذا المكان. لكن قد يقول قائل مثلا ماذا يقال في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها, أنها زارت قبر أخيها, فالجواب كما ذكر أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان. عائشة رضي الله عنها قالت لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرأة, قالت رضي الله عنها وأرضاها ما زدتم أن شبهتمونا بالحمير والكلاب, لكن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك عمل به العلماء. لكن أيضا قد يقال هناك حديث آخر صحيح مسلم حديث عائشة تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وطلبته ثم أدركته في البقيع يسلم عليهم يعني أهل البقيع, ثم رجع من البقيع تقول رضي الله عنها ورجعت قبله حتى أدركها في البيت, قالت يا رسول الله أرأيت إن خرجت ماذا أقول, خرجت للقبور, قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قالوا إذن هي زارت القبر وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول. وقد ذكر العلماء أن هناك فرق بين أن المرأة خرجت بقصد الزيارة أو خرجت ليس بقصد الزيارة فمرت بالقبور, فإذا مرت بالقبر بغير قصد للزيارة فهنا تسلم على القبور مثل ما يسلم غيرها, لكن المنع جاء لي أن تقصد هي الزيارة, أن تقصد الزيارة. بقي القول إيش في أنه في الحديث جاء بلفظ لعن الله زائرات القبور وجاء بلفظ لعن الله زوارات القبور, فهل هذا يدل على أن اللعنة المقصود به هو الذي تكثر من الزيارة لا أن تزور قليلا؟ وقد أجاب العلماء رحمه الله عن ذلك أن قالوا إن كان قوله في الحديث لعن الله زوارات القبور المراد بهذا اللفظ النسبة فلا إشكال, أن هذه نسبة في اللغة ينسب فقال زوارات القبور فلا إشكال, إن كانت للمبالغة زوارات القبور فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم أنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور فيكون فيه زيادة علم على الذي رواه زوارات القبور, فطالما أنه يصدق اللعن على الزائرات وهذا يصدق عليه ولو لزيارة واحدة تدخل في زائرات، كذلك من كان متكرر فتكون زوارات يعني من أجل الوعيد، من أجل الزيادة في الوعيد. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه صاحب الحاشية هنا أن لفظ زائرات القبور صريح في التحريم، وقال وعن ابن عباس لعن زائرات القبور، وكذلك قال وقد تعددت طرق هذا الحديث وكذلك الحديث الآخر الذي فيه لفظ زوارات القبور. قال وليس يعني في هذه الحديث متهم، يقول شيخ الإسلام ولا خالفها أحد يعني من الثقات. قال وقد روي هذا لفظ زائرات عن صاحب وهذا عن صاحب آخر. قال وذلك يبين أن الحديث في الأصل معروف، وفي الصحيح أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، وفي السنن من حديث ابن عمر قال فلما فرغنا يعني من دفن الميت انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما توسطنا الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة، فلما دنت إذا هي فاطمة فقال لها ما أخرجك؟ قالت أتيت أهل هذا البيت فعزيناهم بميتهم، فقال لعلك بلغت معهم الكدى يعني المقبرة. قالت معاذ الله أن أكون بلغت معهم الكدى وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة، ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، حتى يراها جد أبيك. وقد فسر الكدى بالقبور وبالأرض الصلبة لأن مقابرهم كانت في مواضع صلبة، والنبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر بالموت ويرقق القلب ويدمع العين. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، وأيضا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها والرجال بصوتها وصورتها، كما في الخبر فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وإذا كانت مظنة فمن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة علق الحكم بمظنتها سدا للذريعة، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ولهذا قال الفقهاء إذا علمت من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدأ منها ما لا يجوز من قول أو عمل لم تجوز لها الزيارة بلا نزاع بين أهل العلم. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا كانت زيارة النساء مظنة ومنشأ للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، هل يتحقق بمرة بمرتين بثلاث؟ ما يمكن تحديد ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. أما لو مرت في طريقها على مقبرة وسلمت فلا بأس لأنها لا تسمى زائرة. وقال وإن اجتازت بقبر في طريقها ولم تكن خرجت له فسلمت عليه ودعت له فحسن. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كلام بديع كعادة كلامه رحمه الله عز وجل وتحقيقه للمسائل. نعم.
ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
نعم يسن أن يقول إذا زارها زار القبور أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله تعالى، لكن قوله السلام عليكم هنا لكن في التحية يراد به التحية ولا يراد به اسم الله تعالى، وإنما يراد به التسليم مثل كالكلام بمعنى التكليم، والمعنى التسليم عليكم أي الدعاء بالسلامة عليكم، والسلامة بالنسبة لأهل القبور تكون من العذاب. وقوله السلام عليكم بكاف الخطاب السلام عليكم دليل على أنهم يسمعون، وسيذكر المصنف ذلك للحديث الذي جاء في هذا الأمر: ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام. قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي دار قوم، والمراد هنا بالدار أهلها، المراد بالدار هنا أهلها كما في قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية أي المراد أهلها.
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
نعم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا يقول إن شاء الله بكم لاحقون، نعم أو للاحقون.
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين.
قوله إن بكم للاحقون المراد أي على الإيمان، لاحقون بكم على الإيمان، أو أن المراد اللحاق على أصل الموت، فإنه يكون من التعليق للتعليل، أي أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله تعالى، أو أن التعليق هنا ليس على أصل الموت ولكن على وقت الموت، على وقت الموت، كأنه قال وإن إن شاء الله متى شاء الله بكم لاحقون أو سنلحق بكم. والمقصود يعني من هذه الجملة توطين النفس، توطين النفس على ما صار إليه هؤلاء، فإن الإنسان صائر إليه من أجل التذكر. نعم.
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين.
نعم، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أي المتقدمين بالوفاء والمستأخرين بها، ليعم أولهم وآخرهم. ولفظ مسلم منا ومنكم، منا ومنكم.
نسأل الله لنا ولكم العافية.
نعم، يقول نسأل الله لنا ولكم العافية. بالنسبة لنا يعني العافية، فهي عافية حسية كعافية البدن، وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي. وبالنسبة للميت أهل القبور فهي يعني عافية معنوية، وهي وقاية من عذاب القبور.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
يدعو بهذا الدعاء، اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي اللهم لا تحرمنا أجرهم، أجر الأموات، وأجر الأموات متعدد، منه الحزن عليهم، الحزن عليهم إما لقرابة أو صداقة أو نفع أو غير ذلك. والإنسان إذا أصيب بمصيبة وتحملها وصبر عليها فإنه يوجر على ذلك. وأيضا أجر الزيارة، أجر الزيارة، لا تحرمنا أجر الزيارة لهم، لأن زيارتنا لهم هي امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه زار القبور وكذلك حث على هذا الأمر. واغفر لنا من الغفران، وهو ستر الذنوب. فهنا يسأل الإنسان ربه العافية، فإن الإمام أحمد كما نقل عنه أو كما نقل يعني وهو في سياق الموت يغمى عليه ويسمع فيقول بعد وبعد، لذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الفتن وأن يديم عليه نعمة الأمن وأن يثبته على الإيمان حتى الممات. فنقلوا يعني الإمام أحمد أنه وهو في سياق الموت يغمى عليه ويسمع يقول بعد وبعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما بعد وبعد؟ قال رأيت الشيطان أمامي يعض على يديه يقول فتني يا أحمد، أي عجزت عنك، فتني يا أحمد أن أدركك وأغويك، فأقول بعد وبعد، يعني ما دامت الروح في الجسد. فالإنسان فعلا على خطر طالما روحه في جسده من أن يفتنه الشيطان، فلذلك دائما عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وأن يثبته على الحق وعلى الإيمان. جاء في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فلذلك المسلم عليه دائما أن يسأل الله الثبات على الحق وأن يعيده من الفتن. نعم.
للأخبار الواردة في ذلك.
نعم، للأخبار الواردة المستفيضة في ذلك.
وقوله إن شاء الله بكم للاحقون، استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع.
أي نعم، يعني إما يراد به الاستثناء بالاستثناء التبرك، أو راجع إلى تحقيق أن الموت محقق وأن لاحقون بكم، أو إلى هذه البقاع التي أنتم فيها.
ويسمع الميت الكلام،
ويسمع الميت الكلام، هذا في الجملة، في الجملة أن الميت يسمع الكلام، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع خفق نعالهم، قال في قتل بدر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وقال إنهم ليسمعون الآن، وأمر بالسلام على أهل القبور، ولم يكن ليأمر بالسلام على من لا يسمع، غير ذلك من البراهين الدالة على أن الميت يسمع في الجملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما سماع الموتى هو الصحيح من كلام أهل العلم، وهذا السمع سمع إدراك، يعني لا يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي في القرآن، وإن سمع فلا يمكنه إجابة الداعي، ولا ينتفع بالأمر والنهي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال كما هو حال الميت كما هو حال الحي. نعم.
ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية، يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد.
هذا الكلام الذي ذكره المصنف ما عليه دليل، ما عليه دليل، يعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فهذا ما عليه دليل. قال وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. نعم، ذكر الإمام ابن القيم كما نقل عنه صاحب الحاشية، قال والأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور، وسمع كلامه وأنس به ورد عليه. قال وذلك عام في حق الشهداء وغيرهم، ولا توقيت في ذلك، لا توقيت في ذلك، بل يعني ذكر بعضهم أنه يعلم أحوال أهله الأحياء ويعرف ما هم عليه، لكن هذا يعني ما في دليل عليه، يعني ما في دليل يدل عليه، يعني ذكر بعضهم أنه يطلع على أحوال أهله الميت ويعلم أخبارهم، وهذا لا دليل عليه، أكثرها منامات ورؤى تروى أو يرويها الناس في منامهم، لكنهم يعني ما عليها دليل، يعني منقول يدل على هذا الأمر. طبعا الزائر عليه أن يزور من أجل أن يدعو للموتى، ويعني أن يفعل المشروع من بالنسبة للدعاء للميت والصدقة عنه وفعل ما جاء في الشرع الجواز فيه، وسواء عرفوا أو لم يعرفوا، إنما المطلوب هو الدعاء لهم، الدعاء لهم والترحم عليهم. نعم.
وتباح زيارة قبر كافر.
نعم، قال وتباح زيارة قبر كافر، ولا يسلم عليه، ما يسلم عليه كحال الحياة، ولا يدعو له، ولا يدعو له، لأن الدعاء والاستغفار له منهي عنه، لكن يزوره للاعتبار، للاعتبار ولزيارة عليه الصلاة والسلام قبر أمه، لكن لا يدعو لكافر. نعم.
وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت.
وتسن تعزية المسلم، التعزية هي التقوية، بمعنى تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك بأن تورد الأدلة من الأدعية والنصوص الواردة في فضل الصبر، مما يجعله يتسلى وينسى المصيبة، لا أن يؤتى إليه فتثار أحزانه. نعم.
ولو صغيرا قبل الدفن وبعده.
نعم، قال تباح زيارة قبر كافر، وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، يعني تباح التعزية للكبير والصغير وسواء كان يعني قبل دفنه أو بعد دفنه بلا خلاف، ويحث أهله على الصبر ويوعدون بالأجر بما وعد الله به على الصبر، فيكون هذا تعزية وتسلية لهم. نعم،
لما روى ابن ماجه وإسناده.
نعم، قال قبل الدفن وبعده، أي تسن تعزيته ولو كان صغيرا لعموم الأخبار، سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن. نعم،
لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلال الكرامة يوم القيامة.
أي نعم، لهذا الحديث وما جاء في معناه من الأجر في من عز أخاه في ميته. نعم،
ولا تعزية بعد ثلاث.
نعم، يقول المصنف ولا تعزية بعد ثلاث، وهذا قول الجمهور، قول جمهور العلماء أنه التعزية تحد بثلاثة أيام. قالوا لأن التعزية لتسكين قلب المصاب، والغالب أنه إن سكون القلب يكون في ثلاث أيام، يعني بعد الثلاث يكون قد سكن قلبه فلا يجدد الحزن. وقيل يعني كالإحداد المطلق، فإنه لا يتجاوز به ثلاث أيام، ولا تعزية بعد ثلاث. والتعزية كما تقدم معنا سنة لما فيها من جبر المصاب والدعاء له بالخير، والصحيح أنه ليس لها وقت، ليس لها وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة، بل هي مشروعة من حيث مات الميت، يعني قبل الصلاة عليه وبعد دفنه، قبل الدفن بعد الدفن، والمبادرة لها أفضل، وتجوز بعد ثلاث. وهذا هو قول يعني بعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختار الشيخ ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم جميعا، يجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد، ما في دليل يحدد ذلك، ما في دليل يحدد ذلك. نعم،
فيقال لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك.
أي نعم، وما في ما لا تعيين في ذلك، يعني ما في شيء معين، بل يدعو بما ينفع، بل يدعو بما ينفع. ولذلك قال الموفق ابن قدامة في المغني: لا أعلم في التعزية شيئا محدودا، شيئا محدودا، إلا أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عز رجلا فقال: رحمه الله وآجرك. نعم،
وبكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك.
وبكافر يعني يعزي أقرباءه المسلمين، لو مات كافر قريب لمسلم فيعزي أقرباءه المسلمين، فيقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، ويهون عليه المصيبة ويدعو له، يعني يدعو للمسلم وليس للكافر. أما الكافر فيمسك عن الدعاء للميت الكافر، لأن الدعاء والاستغفار له منهي عنه.
وتحرم تعزية كافر.
نعم، وتحرم تعزية كافر، لا يعزى الكافر سواء كان الميت مسلما قريبه أو كافرا، لأن فيها تعظيما للكافر كبدأته بالسلام. نعم،
وكره تكرارها.
وكره تكرارها يعني تكرار التعزية، يعني يكره أن يكرر التعزية، وقيل لا يكره ذلك. نعم،
ويرد معزى باستجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك.
نعم، ويرد المعزى بأن يقول: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، وليس فيه أيضا تحديد شيء معين. نعم،
وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا.
نعم، إذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول، يعني الذي أرسلها لفظا، فيقول: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، يعني ما يلزم أن يعيد كتاب. وعلى هذا إذا جاءتك رسالة في الجوال، الرسائل كثيرة مثلا، ما كل رسالة سترد عليه وعليكم السلام، قل وعليكم السلام لفظا، لفظا، لأنه قد يشق الرد بالكتابة وقد يكون الرسائل مثلا كثيرة، فلو لو أردت تكتب تقول هذا يأخذ مني وقت كثير، فتترك الكتابة وتترك الرد، لكن رد باللفظ قلوا عليكم السلام ولعله كاف في ذلك. نعم.
ويجوز البكاء على الميت.
نعم، قال ويجوز البكاء على الميت طبعا إذا لم يكن معه ندب ونياحة كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال فيجوز البكاء على الميت. نعم.
لقول أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه.
أي نعم، قال لقول أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، أي يعذب إن قال بلسانه سوءا أو يرحم إن قال خيرا. فمجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة عليه لا يضر، وكذا مجرد الحزن، والحزن الذي هو الهم وضده السرور، فكون قال تذرفان أي يجري دمعهما. وفيهما أنه عليه الصلاة والسلام رفع إليه ابن ابنته ونفسه تقعقع كأنها شن، يعني لها صوت وحشرجة كصوت ما ألقي في قربة بالية، هذا صوت البنت. ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما قتل زيد وجعفر وابن رواحة جلس صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن ويعرف، وكذلك حزن لما قتل القراء. وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والبث وشدة الحزن. ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا، يعني بكى. فالبكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافي الصبر بل ولا الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. جاء في الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، لا يعذب ببكاء أهله أي في القبر. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في توجيه هذا الحديث، قالوا كيف يعذب الإنسان على عمل غيره، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن تعذيب الإنسان بعمل غيره قالوا ظلم له، فإنه عقوبة لغير الظالم، عقوبة لغير الظالم بفعل الظالم. قالوا هذا ينافي عدل الله عز وجل وحكمته عز وجل. فقال بعض العلماء إن هذا في حق من أوصى به، أي قال لأهلي إذا مت فابكوني، وقيل هذا في حق من كانت عادتهم البكاء على ميتهم، والميت هذا يعلم هذه الحال منهم ولم ينهى أهله عنه، فيكون كأنه أقرهم على ما اعتاده الناس من هذا الأمر. وقيل إن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة، ولكنه تعذيب ملل وشبهه، يعني الملل، ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة. ويشهد لذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، مع أن المسافر لا يعاقب لكنه يهتم للشيء ويتألم، فهكذا الميت يعني يعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم، وكونهم يبكون عليه وليس هذا من باب العقوبة. وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة، هو أحسن الأجوبة، لكن البكاء الذي ذكرنا قبل قليل الذي تمليه الطبيعة ويحصل الإنسان بدون اختيار، فإن مثل هذا لا يؤلم أحدا، لأنه مما جرت به العادة، حتى الإنسان لا يتألم إذا رأى المصاب يبكي هذا البكاء المعتاد، وإنما يتألم ويرحم إذا بكى بكاء يعني متكلفا أو زائدا على العادة. نعم.
ويسن الصبر والرضا.
المصنف قال ويسن الصبر، مع أن الصبر يجب، قال ويسن الصبر والرضا. الصبر واجب إجماعا، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وذكر في الرضا قولين، ثم قال وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. فالصبر يكون واجبا، والصبر هو حبس اللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها، وهو خلق فاضل يمتنع به الإنسان من فعل ما لا يحسن، وقوة به صلاح العبد. قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وغير ذلك، يعني جاء في أكثر من 90 موضعا الحث على الصبر، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، وقد وردت الحديث الكثيرة الحاثة على الصبر وعلى عظيم أجر الصابرين، كقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، وقوله أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على حسب دينه، إلى قوله فما يزال به يعني البلاء حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وله أيضا إذا أراد الله بعبده الخير أعجل له العقوبة في الدنيا، وغير ذلك من الحديث الكثيرة الدالة على عظيم أجر الصبر.
والاسترجاع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم، والاسترجاع أيضا هذا سنة إجماعا، أن يسترجع العبد ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى وبشر الصابرين، يعني على الرزايا والبلايا. نعم، إليه راجعون يعني يوم القيامة، فيجازي كلا بعمله. نعم.
اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها.
نعم، فيقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقال لمن ذهب منه ما يتوقع مثله أخلف الله عليك، أي رد عليك مثله، فإن ذهب منه ما لا يتوقع مثله خلف الله عليك، أي كان الله خليفة منه عليك. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة مرفوعا ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلفه له خيرا منها.
ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة.
نعم، قال ولا يلزم الرضا بفقر بمرض وفقر وعاهة، لأن الرضا إنما يجب بالقضاء والقدر لا بالمقضي والمقدور، فالمرض والفقر والعاهة هذه مقدورة، لكن هو يرضى بقضاء الله وقدره، لأنه مأمور بذلك. لكن بالنسبة للمرض والفقر والعاهة فهذه صفتان للعبد، وأما الرضا بالقدر فهو من صفات الله عز وجل. والعاهة الآفة، وأصلها عوها وجمعها عاهات، وأهل العاهات يعني المصابون بها. نعم.
ويحرم بفعل المعصية.
ويحرم بفعل المعصية، يعني يحرم الرضا بفعل المعصية، يعني يحرم أن يرضى بفعل المعصية منه أو من غيره. هذا من الأمور المحرمة، لأن المعصية يجب إزالتها بحسب الإمكان، فالرضا بها دليل على يعني أنه يحرم له هذا. فالرضا بالمعصية معصية والرضا بالكفر كفر إجماعا. قال شيخ الإسلام إذا نظر إلى أحداث الرب تعالى لذلك للحكمة التي يحبها ويرضاها رضي لله بما يرضاه لنفسه فيرضاه ويحبه ويبغضه ويكرهه فعلا للمذنب المخالف لأمر الله عز وجل، فيرضى بالطاعة لرضى الله بها ويغضب ويكره المعصية لغضب الله وعدم رضاه بذلك. نعم.
وكره لمصاب تغيير حاله.
نعم، كره لمصاب تغيير حاله أي هيئته، معنى يخلع رداءه مثلا ونعله وعمامته ونحو ذلك من أجل المصيبة، فهذا مكروه وقد ينتقل إلى التحريم إذا دخل بمعنى ما نهي عنه.
وتعطيل معاشه.
وتعطيل معاشه يعني أن يترك أمورها التي يعيش أو يعيش بسببها أو يستعيش بسببها من أجل ما أصابه من مصيبة. نعم.
لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى.
يقول لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، يعني يفهم من كلامه إيش؟ إنه لو حط علامة تدل عليه ليعزى بها أن هذا ليس مكروه، هذا قول بعض المتأخرين، بل هو مكروه بل هو منكر عند السلف كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، يعني الإنسان يضع له علامة معينة تدل على أنه به مصيبة ويأتي الناس إليه ليعزوه، هذا ما عليه دليل. فقول المصنف يعني أنه لا يكره جعل علامة عليه ليعرف فيعزى.
وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام.
وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام، أي وما بعد الثلاث فحرام، وهذا بناء على التحديد بالثلاث، ولا عند عدم التحديد يعني ما يدخل هذا المعنى، لكن السلف لم يفعلوا ذلك، لم يجعلوا علامة يعرف بها المصاب ليعزى، ولم يكونوا يغيرون شيئا يعني من زيهم قبل المصيبة، ولا كانوا يتركون ما كانوا يعملونه، لأن ذلك منافي للصبر، فكيف يهجر الزينة أياما؟ والأدلة صريحة في رد هذا القول، يعني كراهة بعضهم ترك لبس ما اعتاد لبسه. نعم.
ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت.
نعم، قال ويحرم الندب أي وهو تعداد محاسن الميت، هذا يعني من الأمور المحرمة، وكان يفعله أهل الجاهلية يعددون محاسن الميت عند موته ويرفعون الصوت بذلك. نعم.
كقوله وسيداه وانقطاع ظهره.
نعم، كمثل هذا الكلام الذي كان يقوله أهل الجاهلية وسيداه وانقطاع ظهره.
والنياحة. نعم. وهي رفع الصوت بالندب.
والنياحة أيضا هذه محرمة، وهي رفع الصوت بالندب. النياحة هي يعني أن يبكي ويندب برنة، تشبه نوح الحمام، تشبه نوح الحمام، لأن هذا يشعر بأن هذا المصاب إيش متسخط من قضاء الله وقدره، فلهذا جاء الوعيد الشديد على يعني من فعل ذلك، حيث جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودروع من جرب، كما جاء في صحيح مسلم. نعم.
وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ.
نعم، أيضا هذه من الأمور المحرمة، شق الثوب ولطم الخد ونحوه الصراخ، يعني فيحرم يعني أن يشق الثوب كما يجري من بعض المصابين فيشقون ثيابهم إما من أسفل وإما من فوق، إشارة إلى عجزهم عن تحمل المصيبة وعن الصبر على تحمل هذه المصيبة. قال وشق الثوب ولطم الخد، أن يحرم لطم الخد، وهو أن يلطم المصاب خد نفسه، لأن بعض المصابين يعني من شدة إصابته يأخذ يلطم نفسه فيضرب الخد الأيمن ثم الخد الأيسر ثم الخد الأيمن وهكذا. وكذلك أيضا لطم غير الخد، مثلا لو لطم رأسه أو ضرب برأسه الجدار وما أشبه ذلك، فكله داخل في الأمور المحرمة المنهي عنها. نعم.
ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه.
نعم، ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمش الوجه، كل هذه محرمة بالإجماع. نشر الشعر يعني خلاف طيه، شعره يعني ينفش شعره، يعني دلالة على أن حل به مصيبة، أو يسود وجهه أو يخمش وجهه خمشا أو بدنه، فكل ذلك من الأمور التي تدخل في النهي الذي سيذكر المصنف دليله. نعم.
لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، هذا الحديث يدل على المنع من هذه الأشياء المذكورة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يفعل هذه الأفعال، فهذا دليل على حرمتها وعلى شناعة فعلها. يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بدعوى الجاهلية، ودع المراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام، ما كان في الفترة قبل الإسلام، لحديث مسلم بدعوى الجاهلية أي من النياحة، وكذا الدعاء بالويل والثبور، فهذه كلها مما كان يفعله أهل الجاهلية. نعم.
وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
أي نعم، وفيهما أي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فسر المصنف الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، عند المصيبة، فبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة ومن الحالقة، وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. وجاء في بعض الألفاظ والصلق يعني ضرب الوجه التي تضرب وجهها، فكل ذلك مما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة.
نعم، في حديث مسلم أنه نهى لعن النائحة ويعني المستمعة لها، لهذه المرأة التي تنوح. والحديث الذي تقدم النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودروع من جرب. جاء في الحديث الآخر حديث معطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. وأيضا عن ابن عمر مرفوعا الميت يعذب بقبر بما نيح عليه، بما نيح عليه. وتواترت الأحاديث بتعذيب الميت بالنياحة عليه والبكاء عليه فيتألم من ذلك. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام في هذا قال الصحيح الصواب أنه يتأذى بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث من أن الميت يعذب ببكاء أهله بما نيح عليه. يقول وأنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقد أنه من باب تعذيب الإنسان، وأجاب بنحو الكلام الذي ذكرناه قبل قليل على المعنى الذي يراد به تعذيب الميت ببكاء أهله. و يعني المصيبة التعامل معها ذكر العلماء أربعة أمور إذا حصلت المصيبة، يعني يكون الإنسان في حاله مع المصيبة، إما شاكر وإما راضي وإما صابر وإما جازع وإما جازع. أما الجازع فقد فعل محرما وتسخط من قضاء الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى الملك يفعل ما يشاء. أما الصبر فيكون واجبا، فيكون الشخص الصابر قد قام بالواجب، والصابر هو الذي يتحمل المصيبة ويحبس نفسه عن الشيء المحرم، وهذا واجب. وأما الرضا فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة ويرى أنها من عند الله ويرضى بها رضاء تاما، ولا يكون في قلبه تحسرا أو ندم عليها، لأنه رضي رضا تاما، وحاله أعلى من حال الصابر، أعلى من حال الصابر. ولهذا كان الرضا مستحبا وليس بواجب. والشاكر هو أن يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة، ولكن كيف يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ ذكر العلماء وجهين لذلك. الوجه الأول أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم مما أصيب به، فيشكر الله على أنه لم يصب مثله. ومع هذا جاء الحديث لا تنظروا، لذلك جاء الحديث لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دون أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الوجه الثاني، ذكرنا الوجه الأول بالنسبة لكيف يعني يشكر الله على المصيبة، وهو أن يرى مصيبة ما هو من هو أعظم منه، فيكون ذلك سببا إلى تذكر نعمة الله فيشكر الله عليه. الوجه الثاني أن يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير الدرجات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، وإذا صبر وابتغى ما عند الله والآخرة ففي هذا يكون من شكر الله عز وجل، ويعلم أن أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل والأمثل، فيرجو أن يكون بها صالحا، فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والشكر على المصيبة مستحب لأنه فوق الرضا، لأنه رضا وزيادة. وبذلك نكون فرغنا الحمد لله من كتاب الصلاة، ونشر غدا إن شاء الله في كتاب الزكاة، لأن سبق أن قرأنا كتاب الحج وكتاب الصيام. يقول هل يجوز لبس السواد في التعزية لأهل الميت؟ لا، الميت أهل الميت يلبسون لباس من معتاد، أما إذا خصوا الموت بلباس كالسواد فهذا معناته يعني أدخلوا هذا المعنى غير المشروع، فيكون من الأمور غير الجائزة. يقول هل يجوز إقامة دروس ودعوة في بيت أهل في بيت أهل الميت؟ لا، ما تقام دروس ومواعظ، لكن مثل ما نقلنا كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه بالأمس أنه قل لا بأس، يعني إن كان ذكر شيء من التذكير وشيء يعني لا يكون يعني درسا معتادا، ولا لكن لا بأس أن يذكرهم بالله ويحثهم على الصبر ونحو ذلك. يقول ما نصيحتكم لطالب علم جديد في الجامعة الإسلامية أن يشكر الله عز وجل على أن من الله عليه بهذه النعمة، وهو أن قبل في هذه الجامعة السمينة المباركة، وأن سلك الله به طريق أهل العلم، فيعتبر هذه نعمة عظيمة من الله يجب عليه أن يشكرها، وأن يستغل وجوده في طلب العلم في الجامعة الإسلامية بعد تقوى الله عز وجل، أن ينظم وقته وأن يجد ويجتهد سواء في دروس النظامية التي يدرسها في الجامعة أو الدروس على المشايخ في الحرم أو في غيره، لينتفع يعني بوقته، وليحرص أتم الحرص على معرفة العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ليبارك الله له في علمه وعمله، وليكون علمه وعمله على السنة ليكون سببا له بعد التخرج في أن يكون داعية إلى الله عز وجل على علم وعلى بصيرة. يقول: هل يجوز الأكل من الطعام الذي طبخه أهل الميت كاللحم المذبوح؟ إذا كان يعني صنعه أهل الميت من بسبب الموت أو لإكرام الناس في هذه الحالة فهذا لا يجوز الأكل منه، لأن المسلم مأمور أن يصنع لأهل الميت طعام لا أن يصنع أهل الميت الطعام للناس. هل يجوز زيارة القبور للنساء إذا أمنت المحاذير الشرعية؟ وكيف تؤذن المحاذير الشرعية والزائرة ملعونة؟ كيف تؤمن؟ فهذا يعني ما تجوز زيارة النساء للقبور كما يعني فصلنا في الدرس. يقول: ما حكم صلاة الجنازة على التارك للصلاة؟ هذا مبني على حكم ترك الصلاة، فمن رأى أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة تركه يعني تهاونا وكسلا لا جحودا، أن من جحد هذا ما في إشكال بكفره بإجماع أهل العلم. فمن قال بأن تارك الصلاة يكفر فإذا مات تارك الصلاة فلا يصلى عليه، ومن قال أنه لا يكفر قال يصلى عليه، والصحيح أنه لا يصلى عليه لكفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر. حديث عبد الله بن شقيق رضي الله: لم يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فدل على كفر تارك الصلاة. وذلك جاء في القرآن: ما سلككم في سقر، في سقر يعني جهنم، إيش جوابهم؟ لم نكن من المصلين، فلا يصلى على تارك الصلاة. يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام علة غير منتشرة العلة إذا كانت خفية؟ يعني العلة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، فإذا كان يعني أن هذا الأمر قد يجر إلى أمر محرم أو يغلب على الظن أو يظن أنه، فهنا يقام الظاهر مقام غير الظاهر، يعني يقام الظاهر مقام الخفي، فهنا يقال سدا للذريعة يترك هذا الشيء.